إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الأحبة في الله، إن من كمال النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على العباد نعمة إتمام الشريعة، حيث أن اليهود والنصارى لم تكتمل لهم شريعتهم، إلا أن الله عز وجل قد كمل للمسلمين شريعتهم. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية إن دلت إنما تدل على أن الإسلام كامل غير ناقص، الإسلام كامل غير ناقص. وتدل أيضا هذه الآية دلالة واضحة قوية على أن المسلمين لا يحتاجوا إلى عقل ليكملوا به شرعهم، ولا يحتاجوا إلى صحائف من كتب أهل الكتاب ليكملوا دينهم. وإن عمر رضي الله عنه وأرضاه قابله رجل يهودي فقال له: يا عمر، يا أمير المؤمنين، إني أعلم آية نزلت عليكم يا مسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذناها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لليهودي: وما هي؟ فتلا الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: نعم، نحن نتخذها عيدا، إني أعلم متى نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت يوم الجمعة يوم عرفة، نزلت يوم الجمعة يوم عرفة، أي نزلت يوم عيد، ويوم الجمعة عند الناس يوم عيد عند المسلمين. ونعم، من تدبر هذه الآية يعلم أن من أجل النعم أن دينك موافق للعقل، وموافق وهو نقل وموافق للعقل وموافق للواقع الذي أنت تعيشه. لا تحتاج لدين النصارى ولا لدين اليهود، ولا تحتاج أن تفكر بعقلك لتدخل في شرعك ما ليس فيه وما ليس منه. وهذه نعمة عظيمة، حيث أن الناس مهما فكروا واجتمعوا وخططوا ودبروا لا يستطيعون أن يحكموا الناس مثل ما حكمهم الله عز وجل بشرعه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فمهما وضع الناس من القوانين الوضعية لا تزن أبدا ولا تصل أبدا لقانون واحد من قوانين الله جل جلاله. فإن أحكام الشريعة أحكام الله جل وعلا يصلح بها كل زمان وكل مكان، وقوانين البشر لا تصلح إلا في وقت البشر إن صلحت أصلا، إن صلحت. وإلا كثيرا من واضع القانون يضعون قانون ثم يحذفونه ويعدلون فيه، وإذا أتت حكومة تعدل على قانون الحكومة السابقة، وإذا أتى وزير يحذف قانون الوزير السابق، حيث أن قوانين البشر قابلة وهي الأصل فيها للتبديل والزيادة والنقصان وغير ذلك. لذلك من أجل النعم علينا نحن المسلمون نعمة تمام الملة وكمال الدين، والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. ثانيا، من أجل النعم التي أنعم الله عز وجل بها على البشرية نعمة العقل، حيث أن العقل نعمة لا يعلم قدر هذه النعمة إلا من فقدها. وكثير من الناس يتعاملون مع العقل على أنه إما شيء مقدس لا بد أن يقحم نفسه في كل دقيق وعظيم وصغير بالنسبة للشريعة، ومنهم من يعطل عقله تماما مع شيخه أو مع مريده أو مع سيده أو مع كتابه المحرف. لذلك العقل الناس يتعاملون معه على طريقتين: الطريقة الأولى طريقة المقدسين لهذا العقل، حيث أنهم جعلوا العقل فوق كل نص، فالعقل فوق كتاب الله والعياذ بالله، والعقل فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، والعقل فوق كل سمع، والسمع والكتاب والسنة. وهذا إن دل إنما يدل على هوى، ويدل على أن الشيطان تخبط بهم، ويدل على أنهم ما قدروا الله حق قدره، ويدل على أن الهوى ملك القلب والعياذ بالله، لأنهم ما قدروا الله حق قدره. مهما يكن للعقل من قوة وللعقل من فطنة وزكاء، لا يصل أبدا 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 أن يدرك حقائق التشريع، بل لا يدرك، لا يصل أبدا 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 أن يدرك ذات المشرع وهو الله جل جلاله، لا يستطيع. قال الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فلا يدركون ربهم جل جلاله بأبصارهم، وهذا إن دل إنما يدل على أن البصر محدود. إن الله عز وجل أراد أن يعجز الإنسان ويوقفه عند حده، فجعل هناك من الحيوانات من المخلوقات من هي عندها ملكة في البصر أقوى من الإنسان. فمثلا الديك يرى الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. والبشر لا يرون الملائكة إلا المعصومون منهم وهم الأنبياء. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية مرتين، لكن بقية الناس لا يرون الملائكة. البشر لا يرون الملائكة، والديوك ترى الملائكة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب، إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. أي أن الكلاب والحمير ترى الشياطين، والإنسان لا يرى الشيطان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أي إن الشيطان يراك وأنت لا تراه. وهذا إن دل إنما يدل على ضعف عقل بني آدم، وضعف بنية ابن آدم، وضعف وقصر بصر ابن آدم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور يوسف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك في حضرتك. نعم، السلام عليكم دكتور يسري. يسري
حماد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك.
حضرتك ترى اليوم ما يحدث عند مجلس الوزراء، فنريد المشاهدون يريدون أن يسمعوا تعليق حضرتك على ما يحدث اليوم.
والله يعني للأسف أن الاشتباكات تجددت مرة أخرى، بعد ما سمعنا أن في وجبات اتقدمت أول أمس، وجبات شبه مسممة، الماء المصدر مجهول، وجد بعد كده حصل أن تم القبض على أحد المعتصمين السلميين من أمام مجلس الوزراء، والأخبار قالت لنا أنه تم معاملته بقسوة شديدة وتم الإفراج عنه في حالة يرثى لها. اليوم تجددت الاشتباكات بدون سبب واضح معقول، المتظاهرين بصورة سلمية أمام مجلس الوزراء وبيعبروا عن حقهم القانوني في الاعتصام والتظاهر السلمي. تجددت الاشتباكات بصورة توحي أن المشهد اللي كان هادي في مصر، مواطنين مصريين بيتوجهوا لصناديق الانتخابات للتعبير عن حقهم القانوني في انتخاب حكومة جديدة منتخبة. متظاهرين تانيين شايفين ان هو الحكومة الجديدة لا تعبر عن امال واحلام شعب مصر بصورة سلمية، قاعدين قدام المجلس، وده حق قانوني يكفله القانون. تم الاعتداء عليهم برضو بنفس الطريقة السابقة، بصورة وحشية، بصورة فيها استخدام مكثف للعنف. انا معرفش الحقيقة ايه اللي بيجرى في مصر. مفروض ان الجيش خلال 24 ساعة لابد يتدخل للفصل، ولابد يتم تحقيق دقيق، مش زي كل مرة يقعدونا هيتم تحقيق ولا نعرف النتائج. نعرف مين السبب المرة دي وراء الاعتداء العنيف على المتظاهرين، ايه السبب، ايه الدافع، ايه الملابسات. لابد ان يكون بصورة شديدة جدا، لان انا شايف ان في دعوات مكثفة على الفيسبوك للنزول مرة تانية للتحرير. لو ما تمش معالجة الامور بحكمة وتم محاكمة القيادات اللي دايما بتتعدى على متظاهرين سلميين بما يوحي ان في ناس بتسعى لإحداث وقيعة بين الشعب والجيش، لابد تدخل العقلاء من المجلس العسكري لحل الأزمة بسرعة قبل ان تتفاقم. ويعني الحقيقة ان احنا المتظاهرين دول ولادنا كلنا، لابد ان احنا نراعي مشاعرهم بعد الثورة ما انتهت وكلنا تقريبا مش شايفين تغيير سريع. لابد يكون في وقفة المرة دي, وقفة حاسمة من جميع القوى السياسية لوضع حل لهذه الأزمة. مش معقول كل يوم هيسقط شهداء جدد من بين أبناء شعب مصر. الحقيقة كلنا مش هنرضى كده.
طيب يا دكتور يسري, بعدين من حضرتك كيف تقرأ, سمعني دكتور؟
نعم.
كيف تقرأ تكرار حدوث الاشتباكات, يعني هذه تتكرر أكثر من مرة, هل هذا هنا يدل على أن هناك خلل في وزارة الداخلية, مثلا أنهم لا يستطيعون أن يتعاملوا مع العقل, أو ما زال سلاح القوة وفرض العضلات هو النظام الموجود الذي ما زال ضباط الشرطة يوقنون به ويتعاملون به لكثرة ما مارسوه سابقا, أم أن الخلل موجود في إخواننا المتظاهرين في الشارع؟
والله استاذ صلاح انا لا اريد ان اطلق اتهامات جزافيه بدون ما يكون عندي دليل مادي ملموس.
نعم.
يعني انا هذه المره لا اعتقد الشرطه تكون هي يعني رجعت للاسلوب القديم مره ثانيه في ظل اللواء ابراهيم اللي احنا شايفين ان هو ابتدى يعيد الامن مره ثانيه للشارع. فانا لا مش عايز انا يعني اطلق اتهامات جزافيه, ولكن انا بالقوات المسلحه بالتحديد بسرعه كشف ملابسات الحادث, ايه سبب الشراطه في البلاد؟ هل في الشخارة الأولى ولا هو بعض الشرطة اللي احنا كنا حذرنا عن الخطأ في الأحداث محمد محمود؟ لأن في بعض الشرطة الواضح ان هي تسلم.
طيب يا دكتور السلام عليكم, سامعني؟ يا دكتور يسري يبدو ان الاتصال قطع. طيب عليكم السلام. السلام عليكم. طب الآن الدكتور يسري بيّن لنا أن بلا شك أن المحللين السياسيين وطبعا حزب النور وغيره من الأحزاب الإسلامية لا يرضون بالذي يحدث الآن من الاشتباكات, ولكن لا بد أن نقول السبب والعلاج. لا بد أن تطرح هذه القضية السبب. هل ما زال المنظمة العسكرية سواء كانت في المجلس العسكري أو كانت في الجيش أو في وزارة الداخلية ما زالت تتبنى قضية أو سيناريو التعامل بالعنف والقوة لكبح الشعب والضغط عليه وتكميم الأفواه, أم أن هناك تهور من المتظاهرين وما زال هناك أناس يريدون أن يعبثون بأمن الوطن؟ لابد من نظرة قوية, نظرة سياسية ونظرة شرعية لما يحدث على أرض الواقع في بلادنا الحبيبة مصر. وأنا والله أعلم أظن أن لو وضع أمامي حلول وقيل لي اختار حلا, أقول لابد من إدخال الدين في المنظمة العسكرية, لابد من جلوس ضباط الشرطة مع العلماء, لابد من ذهاب أئمة المساجد ومشيخة الأزهر, لابد أن يكون هناك جلسة تتكرر أكثر من مرة ومحاضرات بين العلماء يدرسون لضباط الشرطة كيفية التعامل مع الناس. هناك قوة أقوى من قوة السلاح, قوة الإقناع, قوة الإقناع, وأنك لا تجعل الذي أمامك يحترمك ولا يرفع يده عليك. أصلي خلاص الآن طالما رفع عليك إذن ضاعت هيبتك, ضاعت هيبتك وأنت معك السلاح, لكن السلاح لم يصنع لك الهيبة, السلاح لم يصنع لك الهيبة لأنك أسأت استخدامها. يقولون في الأمثلة القطة تخربش من أجل أن تدافع عن أولادها وعن نفسها, قطة فلو جاءها فيل تخربش هذا الفيل وتحاول أن تجرحه, حتى النمل يدافع عن نفسه مع ضعفه. فالقوة ليست في فرض العضلات والسيطرة على الناس بالقوة وإلقاء الجثث في القمامات كما رأينا من قبل, لا ليست هذه القوة, بالعكس إنما القوة في ضبط النفس وتعامل الناس بقوة أخرى وهي قوة الإقناع والحوار, أنك تحاوره وتنجح في أن ينفذ ما تريد أنت منه بأن مثلا يرحل من أمام مجلس الوزراء أو يرحل من الميدان لكن بطريقة الإقناع. هذه القوة. يعني أنا لا أريد أن أضرب مثلا ببلاد, كل بلد فيها ما فيها, ولكن لما كنا في الحج ترى أن لا أقصد بذلك أن الشرطة السعودية أفضل من الشرطة المصرية، لا، ولكن أنا رأيت بنفسي أن الشرطة السعودية يجلس فيها العلماء، العلماء السلفيون الذين يقولون عنهم وهابيون، يجلسون معهم ويعلمون شباب الشرطة وعسكر الشرطة والأفراد كيف يتعاملون مع الحجاج. مع كثرة، مع اختلاف الثقافات واختلاف الأجناس واختلاف اللغات واختلاف البلدان، مع وجود كل واحد به كبت وخرج منها بهذا الكبت وذهب إلى أرض الحرمين، ومع ذلك ينجحون في ألا يحدث اشتباك، ملايين ولا يحدث اشتباك. الشرطة قليلة هناك جدا، لو حدث اشتباك هتضيع الشرطة، لكن مع قوة الناس وتدافع الناس وازدحام الناس وقلة ثقافات بعض الناس ويعني تعامل بعض الناس بالعنف والقوة مع الحجيج، لكن لا نجد هذا أبدا رد فعل من الشرطة في السعودية. لماذا؟ لتدخل الخطاب الديني بين ضباط الشرطة، يقدم من هو أولى للصلاح، يقدم من هو يحمل كتاب الله عز وجل، يقدم من هو مصليا عالي عنده بعض الثقافات في التعامل مع إخوانه المسلمين. الناس يريدون كرامة الإنسان، شعب المصري لا يريد شيئا، شعبي طيب، شعبي لا يريد مالا ولا يبحث من أجل مال، إنما قام من أجل كرامة بني آدم. قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، فيبحث عن الكرامة، أعطيني كرامتي كإنسان. مستحيل أن يكون إنسان يخرج من بيته ويذهب إلى ميدان التحرير أو يذهب إلى أمام مجلس الوزراء يبحث عن الموت من أجل أن يقتل، من أجل أن يقتل دون جدوى، مستحيل. ولكن يريدون، هو وجد أنه ليس له كرامة في مجتمعه، ليس له كرامة في المجتمع الذي يعيش فيه، بل ممكن في بعض الأحيان البهائم تعامل بكرامة أفضل منه. وإن قلنا نقول أن لابد من هيئة الشرطة، لابد من إعادة ترتيب، لابد من إعادة ترتيب، والذي يحدث الآن من حجب الشرطة تماما عن الشعب وحجب الشرطة تماما عن الدين، ولا يوجد مثلا بين الشرطة واحد يستطيع أن يترك لحيته أقل من سنتي، يعني 3 أو 4 ملي إلا ويؤمر من الذي أعلى منه احلق لحيتك، ولا يوجد من الشرطة من مثلا تظهر فيه علامة صلاة ويظهر فيه حامل لكتاب الله أو يمسك المصحف ويحفظ فيه إلا واتهموه بالدروشة وبدأوا يتكلمون عليه، وكان قبل جهاز المخابرات أو أمن الدولة يفتش في أوراقه حتى يرى هل هو منتمن لجماعة سياسية أو منتمن إلى جماعة دينية. هذه الفكرة لابد أن ترحل ولابد أن تذهب. قوة العقل، قوة العقل يا جهاز الشرطة هو الذي يجعلك تسيطر على الموقف، قوة الحوار وليس قوة العضلات. عموما نشكر الدكتور يسري حماد جزاه الله خيرا. فكنا نتكلم عن العقل وأن العقل نعمة، نعمة عظيمة، وأن الناس مع العقل ينقسمون إلى قسمين، منهم من قدس العقل وجعله فوق كل نص، ومنهم من ضيع العقل، ضيع العقل بالكلية، وإنما هو خلف كل ناعق، بمعنى تقليد أعمى، تقبيل للأحجار، حمل لأحذية المريدين أو المشايخ على الرؤوس، والتبرك بالشيخ والتبرك بشرب بوله والتبرك بلعابه والتبرك بحجر لا يضر ولا ينفع، حجر مقبور أو حجر بال عليه الشيخ أو الإمام، ضيع العقل بالكلية. لكن الشرع المحمدي، شرع محمد صلى الله عليه وسلم، ضبط الأمر وجعل الشرع مع العقل. لابد للشرع من عقل ولابد للعقل من شرع، فإن المجنون في شريعتنا لا يقبل منه شرع، المجنون لا يقبل منه شرع، أي لا يقبل منه إيمان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لو أن المجنون جاء ونطق الشهادتين وهو كان مثلا من أهل الكتاب، واحد مجنون نصراني وجاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يقبل منه، ما دخل الإسلام، لا يجوز إن مات أن يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. لماذا؟ لأنه ما زال على حاله، قال لا إله إلا الله وهو فاقد شرط لا إله إلا الله وهو العقل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ عزة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعنا من الهاتف. بارك الله فيك.
قبل الله منا ومنكم يا رب.
الله يحفظك.
كيف حالك؟
والله في نعمة والله الحمد لله.
لابد يا أخي أن نسعى بكل جهدنا لتوعية الناس وخاصة البسطاء منهم بخاطر هؤلاء الروافض.
نعم.
هداهم الله إن كانوا يريدون أن يهتدوا يعني. فما حدث في الحسين الحسين يعني يوم عاشوراء ليس عنا ببعيد.
صحيح.
وهناك خبر يعني يجعل القلب يدمي. قد نشرته أو نشره موقع الشبكة العنكبوتية الخاص بقناة الحكمة مباركة، والذي يقال فيه أن السيد وزير الصناعة في الحكومة الحالية يبحث من إقامة شراكة مع مستثمرين إيرانيين لإنشاء مصانع داخل مصر
للأسف،
والاستحواذ على مصانع مغلقة وعادة تشغيلها. هل أنت معي فيك شيخ؟
أيوة سمع كويس جدا.
والاستثمارات هذه تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه مصري.
أيوة سمع.
والشركة قد حصلت على 2 مليون متر من الأراضي في بني سويف وسوهاج، ويتم عليها إقامة مطاحن للدقيق ومشروعات يعني. فلا بد من تنبيه الناس خاصة العامة بخاطر هؤلاء الروافض الذين يريدون أن يحيي الدولة العبيدية الرافضة الذي تنتسب زورا إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنه وأرضاها، ويعلموا أنهم لا يلهون في المؤمنين إلا ولا ذمة. فقد أوتي بإمام أهل السنة والجماعة بمصر في عهد هذه الدولة الرافضة، وقيل له أنت سألك السائل وقلت إذا كان المجاهد 10 أسهم فليرمي فيكم 9 وليرمي في الصليبيين 1، فقال لم أقل هذا ولكن قلت فليرمي 10 فيكم، فسلخوه حيا يا أخي.
يا أخي عزت، يا أخي عزت
تفضل
قل لي برأيك. يعني أسألك سؤالا، أنت بداية أزهري ولا لم تتعلم في الأزهر؟
أنا أزهري.
أزهري، يبدو من لغتك أنك أزهري. طيب يا ترى في دراستك للأزهر مع فخامة الأزهر وقوة الأزهر، هل فعلا الأزهر سلم أو الدراسة والمنهج الذي فيه الذي حرف على مدار العصور هو سلم للتشيع أم لا؟
يا سيدي الفاضل، إنهم في الأزهر يدرسون مذهب الأشاعرة على أنه مذهب أهل السنة والجماعة.
نعم.
فما أدراك بالمذاهب والتقريب بين المذاهب
طيب.
وهذا كله هراء.
سؤال آخر يا أخي عزت، سؤال آخر. نعم. بارك الله فيك، أنت لك أو كان قديما لك علاقة بالصوفية أو من قرب أو من
لا مطلقا يا أخي
إطلاقا. لكن أنت ترى الآن في الصوفية هل فعلا هناك وجه تقارب بينهم وبين الشيعة؟
بين من ومن؟
بين الصوفية الغلاة والشيعة. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية.
الصوفية يا أخي هم المدخل والباب الذي تدخل منه الروافض إلى مصر.
نعم، الصوفية هم الباب والمدخل الذي يدخل منه.
نعم.
الروافض إلى مصر.
نعم. فيا سيدي، أي دين ليس له أو ليس فيه ولا هم براء فهذا دين ميت.
طيب يا أخي عزت، سؤال أخير بالله عليك، هل تظن في ولاة الأمور الآن يعني مثلا الوزراء أو كان الحاكم إن شاء الله الذي سيأتي بعد ذلك أو رئيس الوزراء أو القادة فعلا عندهم ثقافة دينية تصل بهم أنهم يستطيعون أن يميزون بين المستثمرين الذين يريدون رفعة البلاد أو المستثمرين الذين يريدون خراب البلاد من ناحية دينية؟
يا سيدي، هؤلاء رجال اقتصاد وسياسة ليس عندهم القدر الكافي من الدين لكي يحكموا على هذا الموضوع، ولكن نحن لابد لنا أن نوعي الناس والعوام خاصة الذين ينسقون وراء حب آل البيت. وهذا وش الله عم يقول أنه هراء وأنه فخ وأنهم لا يعني. هل قرأت كتبهم يا أخي؟ كتب بتاعتهم يا أخي بتبوح وتفوح كده في سب يعني بلاش أهل السنة، في سب أهل مصر وأن المكوث في أرض مصر يورث البياتة. هؤلاء يقولون على مصر هكذا.
إذن أنت الآن لك رأي في الرئيس المقبل للبلاد لابد أن يكون عنده ثقافة دينية حتى يمنع مثل هذه التدخلات الإيرانية الشيعية.
ذلك سيكون بأمر الله تعالى إن شاء الله.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا الأخ عزت،
جزاك الله وإياكم يا أخي،
وأحسن الله إليك، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في إخوان الأزاهرة. وهكذا الأزهر دائما يعني يخرج لنا منهم عمود في هذه الأمة من أهل العلم الراسخين وطلبة العلم والمثقفين. أسأل الله عز وجل أن يحيي الأزهر مرة أخرى ويجعل القادة في من أهل السنة والجماعة أو يزيحهم ويأتي بأهل السنة والجماعة. فكنا نتكلم عن العقل وأن الناس مع العقل يختلفون، فهناك من أبعد العقل بالكلية خاصة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مع العقل شطحه، حيث أنهم ظهر منهم خرافات من شدة بعدهم عن المنهج الصواب، حتى ترى أن الواحد منهم من العمائم السوداء ممكن أن يحتقر الجنة، ممكن أن يحتقر الجنة، بل ممكن أن يصنع مقارنة بين الحسين وبين رب العالمين ويخرج بنتيجة أن الحسين أفضل من الله، لأن الحسين ليس عنده نار والله عنده جنة ونار، فالله يدعى ويعبد من أجل الخوف من النار، أما الحسين فيعبد ويدعى وليس هناك نار، لذلك الحسين أفضل من رب العالمين. اسمع لهذا الكفر، تعال معي لنرى ماذا يقول القباني الشيعي.
نحن ليش الشيعة ما يتوسلوا الله؟ لأن الله شوه صورته بهذه جهنم، منتقم ومعذب، التجأوا علما للزهراء، للزهراء ما عدا عذاب ما عدا انتقام كلها رحمة، التجأوا إلى الحسين، الحسين فقط كلها رحمة، دائما يتوسلون بالحسين، يتوسلون بالعباس، ليش ما يتوسلون بالله؟ لأن الله صورته مشوهة عند المسلمين، صورته مشوهة لأنه عنده عذاب، يعني الصدام هم عنده توابها من عذاب، يعني صور مثل صدام. بالنظرية الثانية سوف ترون أن هذه الجنة وهذه النار أساسا خلاف العقل. والله أنت تصوروا هذه الجنة الموجودة، يعني أنا أسميها حظيرة أغنام، أنا أسميها طوالي مع المطاية، يعني فقط أكل وشرب وزواج وشرب خمر، يعني أي معلم من معالم الإنسانية ما موجود، في الإيثار مثلا، إبداع، شغل، أمومة، حتى الأم هم مسكينة هناك ما تقدر تولد، لأن ولد ولادة بها وجع، وأنه الجنة ما بها وجع، بس ناكل ونشرب شنو؟ من هاي فقط غرائز حيوانية، هاي الغرائز الحيوانية دول الهمج العرب الجاهليين كانوا يكيفون عليها. احنا قطعا اذا الله قال لي اطب للجنة انا اول من يرفض دخول الجنة، وبل افضل دخول النار. لماذا؟ لان دي احساس انساني، دي مواساة للمحرومين المعذبين، انا بالجنة شو اسوي؟ زين يوم يومين سنة سنتين خويمين، طبعا لما يشوفون حرير وسندس وكذا، حور عين، حور عين للنساء ماكم، مسكين هذه المرة الزوجة الصالحة تنتظر هذا زوجها، هو عنده ألف حور عين، عود ايش وقت يصل سراها؟ هي ما عدها لازم تنتظر قد مليون سنة، وكل مرة يجامعها بالروايات يقول 500 سنة، زين 500 سنة هو 1000 وحدة أقل شيء، زين. وهاي خطية الزوجة، يعني واقعا لازم النسوان أول من يعتبر على هذه الجنة، ما يصير بس الرجال عنده، ليش؟ شوف ذاك الزمان الثقل على الرجال، مو هي الفتوحات والجهاد، بس الرجال، الله أو النبي يريد يطمعهم بالجنة، إذن لازم أكو حور عين، لأنه العرب مشوهين على الحور عين على المرأة.
يعني سمعتم الآن ماذا يقول؟ سمعتم القباني؟ أنا أظنه قذافي ثاني، يعني عندنا قذافي الغرب ليبيا وقذافي الشرق، قذافي إيراني. هذا يقول الزهراء ما عندها عذاب وما عندها انتقام، والحسين كله رحمة والزهراء كلها رحمة. أما ليش يتوسلون بالحسين والزهراء؟ لأجل ذلك. ليش لا يتوسلون بالله ويقول ليش لا يتوسل المسلمون بالله؟ لأن الله عندهم مشوه، لأن عنده عذاب. سبحان ربي، انظروا ماذا أوصل الشيعة إلى هذا الحد. انظر لماذا وصلوا إلى هذا الحد من البلاء. بلاء هذا أقسم بالله ما هو في ذرة عقل أبدا، مستحيل. هو يا سكران بيتكلم كالناس شرب وطلع المحاضرة على طول فسكران، أو كان واخد حاجة تانية. ثم هو يقول الجنة والنار خلاف العقل، قضية الجنة والنار خلاف العقل. ليه؟ يقول الجنة عندي دي حظيرة أغنام، الجنة عندي حظيرة أغنام، أما النار عندنا. يقول أنا لو خيرت بين الجنة والنار اخترت النار، لأن فيها إحساس البني آدم، يعني بيحس بالعذاب، أما الجنة لا يحس بالنعيم. ما هذا البلاء؟ ما هذا البلاء؟ هذا لأنهم فقدوا العقل تماما، ضيع لهم أئمتهم عقولهم، سلبوهم العقول، وكذلك كتبهم سلبت منهم العقول. الكتب تقول إن كلام المعصوم أفضل من كلام الله. نعم، معنا محمد، أخو محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟
بارك الله فيك.
ربنا يحسن إليك، ويعني كما كده إن شاء الله. يعني همسة في أذن فضلتك، يعني فقط بس يعني في المحفوظة في البرنامج. فضلتك يعني كثيرا ما تردد حيث أن، حيث أن، من مواضع كسر همزة إن، حيث أن تأتي بعد كلمة حيث، يبقى حيث إن.
أحسن.
فضلتك يعني ذكرتها أكثر من مرة، يعني معذرة يعني.
لا، ما في مشكلة، ما بعد القول وما بعد حيث إن. أحسن.
نعم. الأمر الثاني فضلتك يعني تعليق بسيط، يعني أنا لا أنتقد فضلتك والله، يعني أنا
لا، ما في مشكلة، نحن نقبل أي تعليق.
يعني فضلتك بتقول يعني على ما درج عليه العادة أنه فاقد الشيء لا يعطيه، ففاقد العقل، فاقد العقل لا يعرف نعمة العقل إلا من افتقدها، فهو أصلا افتقد العقل، فلن يعرف هذه النعمة
إلا إذا عاد. يعني أقصد أن فاقد العقل وعاد. نعم. هو يعرف قيمة العقل.
نعم فضلتك يعني هو تعليق بسيط. يعني
لا، ما في مشكلة والله.
معي
أخي علي ولا أخي من؟
محمد عبد الكريم.
أخي محمد، لأ، عندي سؤال لك.
تفضل.
أنت قرأت عن الشيعة قبل أو سمعت عن الشيعة؟
نعم.
طيب أنت الآن ما هو تعليقك فيما حدث في مسجد الحسين في مصر من اقتحام الشيعة المسجد وفعلوا ما فعلوا؟
فضلتك لو تركنا لهم هذا الامر ستتحول مصر الى العراق والى ايران والى غيرها وغيرها، فلابد ان يعني ان يمنعوا من مثل هذه الافعال.
طب كيف يكون الحل في وجهة نظرك يا اخي محمد؟
نعم،
كيف يكون الحل؟
والله يعني ارى كما يشغلونها نارا على الاسلاميين في مصر، يشغلوا النار على هؤلاء الناس من باب اولى حتى يسدوا هذا الباب الفتن هذا. فقد بني الأزهر الشريف في مصر ليقام فيه مذهب الشيعة، لكن مصر الله سبحانه وتعالى أراد لها أن تقوم إسلامية وعلى نهج السنة فكانت، وإن شاء الله لن يتمكنوا من هذا الأمر، وإن فعلوا سوف يقاوموا منا ومن الشعب بالكامل، ولن يكون لهم مثل هذا الأمر أبدا أبدا، ولن نسمح بوجود شيعة في مصر أبدا أبدا، ولا بد أن يضربوا في مقتل حتى لا يكون في مصر فتنة بعد هؤلاء الناس. فقد رأينا أن هؤلاء الناس هم أشد فتنة على المسلمين من الكفار.
نعم، بارك الله فيك أخ محمد.
وإياك يا
أخي. الله خير. أحسن الله
عليك.
ونصيحة طيبة وشيء ممتاز أننا نتناصح في الله. طيب، كنا الآن نتكلم عن العقل بالنسبة للشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وأنهم فقدوا العقل تماما، وعندنا أمثلة كثيرة من فقدان العقل لهؤلاء. ننظر إلى هذا الذي جئنا به من التقرير ثم نعود.
كل حيوان مفترس له ناب أو مخلب يفترس به يعتبر محرما. هذه اثنين. تحرم الحشرات، ونقصد بالحشرات الحيوانات الصغيرة التي تعيش عادة في الجحور. ابدأوا من الأرنب والفار وما بعدهما الأصغر منهما.
يبقى هذا السؤال سمعت شيخ من الأخ جم من بلجيكا يقول الأرانب هل أكلها حرام أم حلال؟
الأرانب حرام، وأما طبعا في مذهب أهل البيت خلافا للمذاهب الأخرى.
نعم.
وأما السبب بعض الروايات تقول لأنها تحيض، بعض الروايات تقول لأنها تعيش لأن
يعني في مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أن الحشرات حرام، ومن هذه الحشرات الأرانب. طيب أنا لا أستطيع أن أقول هذا مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح، لا أستطيع أن أقول ذلك، فأظن أطبق عامة أهل العلم على أن الأرنب ليس من الحشرات، فهو يحرم الحشرات، لكنه لا يستطيع أن يدخل، لا يستطيع أن يذكر الأرنب بعيدا عن الحشرات فأدخله في الحشرات. نعم. السلام عليكم أخ سيد.
السلام عليكم أخ
سيد. بارك الله فيك.
السلام عليكم أخ سيد. السلام عليكم. والله أنا لي يعني جماعة دول المسلمين دول الإيرانيين
سمعنا من الهاتف
بيدعوا محبة أهل البيت وبيدعوا حاجة زي كده.
أي سمعنا من الهاتف يا أخ سيد.
ولكن دول يعني العياذ بالله دول في كفر، يعني ده كفر العياذ بالله، لأن أهل البيت مش كده، أهل البيت أهل السنة.
نعم.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالسنة، وكان من أولى البيت أن يتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا أخ سيد تسمعني يا أخ سيد؟
أسمعك يا سيد.
أنت معذرة في هذا السؤال، أنت أزهري تعلمت في الأزهر؟
لا.
تعلمت في الأزهر؟
تعلمت في الأزهر معهد قراءات يا فندم.
تعلمت في معهد قراءات. طيب ترى الآن في معهد القراءات هل ممكن يكون في سبيل عموما في الأزهر لدخول الشيعة إلى أرض مصر؟
لا طبعا، يعني هو كان في الفترة الفاطمية لما جو ونشروا الكلام ده وعملوا مزارات وعملوا 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 كلام زي كده، ولكن الأمور دي خارجة عن الدين وعن الإسلام.
طيب أخي سيد، أئمة المساجد أنت أكيد تصلي الجمعة أم أنت تخطب الجمعة؟
لا أنا أصلي الجمعة.
تصلي الجمعة مأموم يعني؟
مأموم.
ترى في أئمة المساجد في كثرة ما دخلت من المساجد وتنوعت الخطب أمامك وسمعت خطب كثيرة من الخطباء، هل مرة سمعت من الخطباء من يتكلم في الشيعة وخطورة التشيع؟
بعضهم يتكلم وبعضهم بيثني عليهم، وكله يدلو، كل واحد بيدلو في كل مكان على حسب هواه على حسب فكره وعلى حسب سياسته، وما فيش رقيب يعني. كل واحد ليه انتماءاته، كل واحد ليه فكره، فتلاقي كل واحد بيتكلم بفكر معين بهدف معين عشان يوصله لبعض من الناس.
طيب أخ سيد، كيف تفسر الذي يثنى على الشيعة؟ يعني إذا أردت أن تجعل له سبب، ما هو السبب الذي جعله يثني على الشيعة أو المذهب الجعفري؟
يعني ده بيكون مخبو، يا إما أن يكون رجل يعني معلش ضعيف عقليا وفكريا، ما عندوش يعني فهم بأصول السنة وفقهيا، ولا إزاي الإسلام بني، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاي
يعني ما قرأ، يعني تقول أنه ما قرأ في كتب الشيعة، ما سمع عنهم حقيقة يعني. بارك الله فيك، جزاك الله خير أخي سيد وأحسن الله إليك. طيب الآن الشيخ المعتوه يتكلم عن الحشرات أنها محرمة وأدخل فيه الأرنب، ثم جاء الثاني وأزاد الطين بلة فقال الأرنب عندنا في مذهب أهل البيت حرام، حرام أكله. لما يا شيخ؟ قال أنه يحيض. طب ذكور الأنارب لا تحيض، يعني الأرنب الذكر لا يحيض، هل هو حرام أيضا أم لا؟ حرام، الشيعة لا تأكل الأرانب إطلاقا. لماذا؟ حرموها على أنفسهم خلافا لأهل السنة والجماعة فقط، إنما هو بحثا عن الخلاف وطلبا للخلاف دون سبب، ولا يوجد عندهم من الروايات ما تحرم ذلك، إنما هو ولاية الفقيه، يعني لا يوجد من الروايات الصحيحة ما يحرم الأرانب، وعندنا أهل السنة والجماعة ليس هناك دليل على تحريم الأرنب. طيب في شيء جائز آخر ولا ما في؟ طيب كنا نتكلم عن العقل وقلنا إن الناس انقسموا في العقل إلى قسمين، وحيث إن بالكسر كما نبهنا الأخ الفاضل، حيث إن الناس قديما أيضا أقحموا العقل في النصوص والتشريع، فخرج أناس منهم قدموا العقل على النصوص،
على رأس هؤلاء المعتزلة، على رأس هؤلاء المعتزلة والجهمية، لكن المعتزلة أشد. ثم ورثوا هذا الفكر للشيعة، قدموا العقل على النقل، وظل الشيعة الأول يقدمون العقل على النقل، هذا في باب الإلهيات. أما في باب التعبد والفتاوى والخزعبلات كما سمعتم فليس عندهم عقل أصلا. لكن سؤال يطرح نفسه، أين العقل بالنسبة لجسم الإنسان؟ أين العقل؟ فالعقل كما تعلمون الذي قرره جماهير أهل العلم أن العقل في القلب، خلافا لأبي حنيفة والأطباء الذين قالوا العقل في الدماغ. لكن المحقق شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله جل وعلا بيّن أن العقل في الدماغ وفي القلب، حيث أن الإدراك والتصور من الدماغ، وحيث أن الحفظ والوعي من القلب، الحفظ والوعي في القلب. فالعقل مكون من أمرين، تصور، ولا يكون التصور بالقلب، إنما التصور ناتج عن الدماغ، والتصور يكون بالنظر والرؤية، ثم الدماغ يبين هذا التصور، ثم يعطي التصور بإشاراته إلى القلب، فيحفظ العقل، فيحفظ القلب هذا التصور، وهنا يحكم الإنسان بعقله على الذي على الشيء الذي أمامه. نقول أحبائي إن الإنسان ما عرف ربه بالعقل، لأن الله عز وجل لا يدرك بالعقول. الإنسان عرف ربه بالشرع بالرسل. لو كان العقل كافيا وحده في معرفة الرب جل جلاله فلماذا أرسل الله عز وجل الرسل؟ ولماذا أنزل الله عز وجل الكتب؟ فبمجيء الرسل وبمجيء الكتب، أو بمجيء الرسل ومعها الكتب ونزلت عليها الكتب تعليما للناس، دل هذا على أن العقل له حدود، إنما هو يأخذ من الأنبياء ويأخذ من الرسل ويأخذ من كتب الله عز وجل، لكنه لا يستطيع وحده أن يقوم بمقام الأنبياء وبرسالة الأنبياء في أن يعرف ربه دون نبي ودون رسول. بإذن الله في المرة القادمة والأسبوع القادم سنبين أيضا ما عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ما يخالف العقل من فتاويهم. هذا وصل لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.